أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج جناب القس زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا. نيابة عن نفسي محمد سعيد أرحب بكم مرة أخرى أعزائي، ونتكلم عن أكاذيب كثيرة على مدى السنين تكشفها الحقيقة، ضلالات استمرت مئات السنين تكشفها الحقيقة. هل تريد أن تسير في الظلمة أم في النور؟ هل تريد بل تشتهي أن تحيا في النور؟ يسرنا أعزائي أن نزوركم في بيوتكم، ونرحب أيضا بجميع أسئلتكم، ونتكلم عن إحدى الرسائل التي وردتنا أيضا من الجزائر، رسالة جارحة ومؤلمة بعد إذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف الله الرحمن الرحيم يقترن بكلمات بذيئة، مع الاعتذار لك مسبقا. الجزائر في الشهر العاشر يوم 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطرس أيها الخنزير، أيها القرد العقور، أيها المجرم، كف عن سبك الإسلام. لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين، إنك ملعون في السماء وفي الأرض. كف عن هذا العمل الإجرامي يا مجرم. اللعنة عليك وعلى من معك من الكفار والمجرمين، يعني أنا كمان. تطمع في الجنة والله، ولكن لمصيركم النار ما دمتم على هذا السبيل يا مجرمين. والطريف أن هذه الرسالة ليس لها اسم مرسل، فلن أنعتك بالجبن، لكن الرسالة لم تكتب اسمك عليها أولا. اثنين، الإناء بما فيه ينضح يا عزيزي، ونحن نعلم أن هذا الكلام تقوله للأسف عن جهل، لأنه المسلمين أناس يحبون الله أيضا ويرجون أن يعفو الحق. وهذا الإنسان الذي خاطر بحياته ووضع نفسه في أماكن التهديد والوعيد بالقتل، شكرا لله لأجل الأناس الأفاضل مثيل هذا الرجل، ونشكر الله من أجلك جناب القمص، ونقدر المجهود الذي تقوم به. وأنا نفسي أعتذر عن هذا الإنسان، أدعو الله وأصلي إلى الله أن يكشف الحق. أنا أذكر عن نفسي ذهبت إلى مكة، وعند أقدام الكعبة رفعت عيني وقلبي إلى الله، قلت يا رب إن كنت أنت إله المسيحيين أريد أن أعرفك، وإن أنت كنت إله اليهود أريد أن أعرفك، وإن كنت أنت إله المسلمين أريد أن أعرفك. والله يريد أن يظهر ذاته إلى خليقته.
تمام،
تفضل جاي.
أنا مبسوط بالعكس من هذا الكلام، لأن أولا ده حرية التعبير، فالإنسان بيعبر بما فيه.
نعم.
وعلى رأيك الإناء ينضح بما فيه، خلاص. بس أنا أخشى أن ده يكون من الشحن عن طريق برضو التعاليم اللي هو بيدرسها طول النهار، والقردة والخنازير ما جابش حاجة.
نعم.
لأن هو ده اللي بيتعلم منه يعني.
نعم.
وأنا ما بيهمنيش حد يشتمني، لأن أنا القضية مش قضية شخصية، لكن المهم أن عارف بولس الرسول، تذكر هذا انه لما كان شاول اليهودي قبل كده كان بيقتل المسيحيين، مش بس بيشتمهم، كان بيقتلهم. فليس مستبعد على اخ هذا الاخ نفسه،
نعم،
انه يعرف الصواب فين وطريقه فين، ويعرف ربنا.
نعم.
ويندم عن الماضي.
شكرا. لكن انا اعرف ايضا ان هناك الكثير من المسلمين الذين اصبحوا مسلمين حقيقيين وقبلوا رساله الايمان ورساله الخلاص، وهم يقدرون جدا ما تقوم فيه.
ربنا يتمجد، ربنا يتمجد ويكثر جهودك ايضا.
شكرا. نعود اعزائي المشاهدين الى موضوعنا عن الافتراءات والهجومات الكثيره التي هي الان موجوده على المواقع المسيحيه، ويبدو ان دعوتك للحوار الحبي كما تقول، التي تقدمها من خلال البرامج التي تعرض في مواقع الانترنت، قد اسيء فهمها. فقد جاء في برنامج الجزيرة هذا الصباح بقناة الجزيرة يوم 13 أكتوبر 20 تقرير عن المواقع التي تهاجم الإسلام بحسب تعبيرهم، فهل لك أن تتكلم عن هذا الأمر؟
أنا أسعدني أن أنا أسمع هذا التقرير.
نعم.
بنفسي واحد بعثولي فايل يعني. وأحب أقول أن أنا أولا لا أهاجم ولكني أتساءل. ودايما أقولها يا أحبائي، أنا مش بهاجم حد، أنا بتساءل عن حاجات بقراها، فردوا علينا الرأي بالرأي.
نعم.
وإن كانت هناك مواقع تسخر فأنا لا أوافق على ذلك.
نعم.
إذ أن منهجي هو الحوار المنطقي الموضوعي.
نعم.
أنا أحترم الأشخاص، الإنسان في حد ذاته بحترمه وأقدره وأحبه. كل ما يشغلني هو قضية فكر في موضوعية، تعاليم الأديان للوصول إلى الحق الذي فيه خلاص الإنسان ومصيره الأبدي.
فأنت هدفك هو هدف ثاني، وهو بالتحديد تبحث عن خلاص الإنسان ومصيره الأبدي.
أمين.
وتريد أن تظهر هذا الحق.
تماما.
شكرا. ذكر التقرير أيضا أنه قد أنشئت مواقع إسلامية خاصة للرد على هذا التشويه بالحجة والدليل.
نعم، هذا ما جاء بالتقرير، ولكن جاء بالتقرير أيضا أن الرد حسب بعض الدراسات بقي دون المستوى المطلوب.
ما هو المستوى المطلوب؟ ما الذي قام بهذه الدراسة وماذا يعني؟
الذي يقوم بهذه الدراسة كما هو واضح وقال مراسل الجزيرة في نفس البرنامج، قال هناك عدة دراسات آخرها دراسة أنجزت من جامعة الأزهر. أما دون المستوى المطلوب اللي هم بيقولوا عليه، نعمل تشبيه، يعني لما يكون في طالب دخل امتحان وطلعت النتيجة مكتوب له في التقرير كده دون المستوى المطلوب، يعني معناها ايه؟
ساقط مثلا طريف تفضل.
وهذا ما اكده الداعية الاسلامي الشيخ احمد القطعاني.
نعم.
في قناة الجزيرة برنامج الشريعة والحياة بتاريخ 12-12 سنة 2000، اذ قال المواقع الاسلامية على الانترنت هي مواقع خجولة،
يعني تنقص أو ينقصها مانا.
حقيقي يعني اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، واحد من موقع إسلام أونلاين ويدعى شات وليد.
نعم.
أن الموقع بيقول كده، الموقع يقوم بنشر الإسلام والتواصل مع المسلمين وغير المسلمين عبر تقديم معلومات صحيحة والإجابة عن كل ما يتعلق بالإسلام بواسطة علماء ومستشارين ومتخصصين، شوف، دون أن يتصدى مباشرة إلى هذه المواقع التي تشن هجمات على الإسلام. وعجبي. الله، طب يبقى عمل إيه؟
ما الذي يمنع؟
غريب. رئيس التحرير بتاع موقع اسلام اونلاين يقول ايه؟ والذي فطمنا له اخيرا هو انه لا جدوى في الرد على هذه المواقع. لماذا؟ لماذا؟
نعم.
ويضيف قائلا لانه تاتي الينا ردود من الزوار على اسلام اونلاين يقولون انتم كمسلمين لماذا تتركون هذه المواقع تشتم المسلمين والاسلام؟ عليكم أن تردوا عليهم. نحن نقول الرد على هذه المواقع هي في الحقيقة تخدم مصالح هؤلاء الناس اللي وراء هذه المواقع.
نعم.
انت العجب.
أنا أتساءل، لربما لا يوجد ذلك الرد المقنع لأنه غير موجود.
تمام.
على كل حال، ما هي النتيجة التي خلص إليها؟
خلص إلى النتيجة التالية، قالوا الحل الحكيم هو ألا نرد ولا نحاول نشر هذه المواقع. أي منطق هذا؟ إزاي ما تردش؟
نعم.
أليس هذا منطق العاجزين؟ طب أنت لو كان عندك رد قوي ثم تقدمه وتضحط الأفكار.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ لا، رد عاجز.
نعم.
ثم أريد أن أبدي ملاحظة هامة. لماذا لم يأتي في هذا البرنامج أستاذ من أساتذة الأزهر ويسألوه؟ ألم يجدوا سوى شخص يتكلم بالإنجليزية ولا يعرف عن اللغة العربية شيئا ويترجمون له وجابوه في البرنامج ويتكلم عن الإسلام؟ والشخص الآخر الذي أتوا به من جنوب السودان والذي مش أنا بتكلمش على السودان يعني ما كلهم كويسين يعني مش حاجة، والذي لا يستطيع حتى أن ينطق ألفاظ اللغة العربية نطقا سليما، ودول اللي بيتكلموا باسم الإسلام في إيه؟ في قناة الجزيرة وفي برنامج ديني؟ أين شيوخ الأزهر والعلماء والمتخصصين الذين يتكلمون عن الإسلام واللي بيتكلموا هم عليهم برحبين؟ وتبقى الساحة خالية من رجال الدين الإسلامي في كل هذه المعمعة. لنا 5 سنين بنقول تساؤلات، الناس عايزين إجابات، والكل ساكت وصامت. ما معنى هذا؟ سؤال كبير بيطرح نفسه، مش علينا احنا
نعم.
لا، على الأجيال الصاعدة من أبناء المسلمين
نعم.
اللي مش لاقيين إجابات.
نعم، وهذا سؤال خطير جدا نعم. وفيه نوع من التحدي العقلي لجميع الناس، ترى أين هو الحق؟
تمام.
نعود إلى السؤال السابق الذي أرجأت التحدث عنه، وهو ما سر فشل الرد على هذا الموقع؟
أقول لحضرتك حسب وجهة نظري
نعم،
أن العامل الرئيسي هو الافتقار إلى الحقيقة، فالقوة مع الحق. ولذلك طالما هم يهربون من الحق فلم يستطيعوا أن يبرهنوا على الباطل. وأنا أرجو أن رجال الفكر الإسلامي يتكلمون عن الحق دون تعصب أو انحياز للفكر السلفي، والتسليم الأعمى لذات الفكر القديم دون تفكير. العالم اتغير، احنا في القرن 21، عالم المنطق والتحليل والرأي والفكر، وده صح ولا غلط، والتقييم والتحليل أسلوب علمي.
نعم. التقرير أيضا يقول أنه يقف وراء هذه المواقع تمويل ضخم وليس مجرد مبادرة فردية عابرة. وأنا كمان سمعت أنه أنت أبط $600,000، فين الحصة تبعي؟
لما نجيبهم يبعثهم لنا
يعني، ما يما
رحنا نوزعهم
يعني. أفكار سخيفة يعني.
تفضل بأي كلامك ما جاء بالجرائد، وأنا اتكلمت عن ده في الحلقات أهو. الكلام اللي أنت بتقوله صح، أدي الجرنال اللي أنت بتقول عليه.
600,000 أجر القمة زكريا بطرس لإطلاق الفتنة في مصر.
ده جريدة الفجر، رئيس التحرير عادل حمودة، من يوم 31/10/2005، وبيقول هنا في الحتة اللي أنا معانا الملعب الأحمر هنا، يقول ان القمص زكريا بطرس بياخد $20,000 في الحلقة الواحدة. $20,000 في الحلقة الواحدة، فضربينها في 30 حلقة في الشهر، فبيبقى $600,000 ده الاجر الشهري. طيب على اي حال انا ما عنديش ابدا اي مانع لو جبت لنا الفلوس دي، انا اديكم كارت بلانش تطلبوا بيها، وادوني 1% وخدوا انتوا الباقي وحلال عليكم. وبس ما تنسوش الراجل اللي ويانا ده وبرضه الفرقه اللي شغاله.
لكن هناك شيء خطير اكثر من هذا الكلام، كلام يعني انا برضه بحزن شديد اقول، كلام فارغ واتهامات سخيفه يعني ركيكه. لكن هذا الاسلوب متبع من زمان، وحان الوقت انه الناس تفكر في العقول. يعني لكن الخطير اكثر عفوا انه هناك اتهامات ايضا اقوى بتقول انه وراء هذه المواقع منظمات يهوديه.
ايوه انا اقول لحضرتك بس قبل ما اسيب الحته الاولانيه،
اتفضل.
حكايه 600,000 ومش عارف كام الف، العمليه ما هيش تمويل ولا فلوس. الواقع ان القضيه ليست التمويل، فما اكثر تمويل البترول للمواقع الاسلاميه، ولكن النتيجه صائب دون المستوى كما يقول التقرير. أتمنى أن هؤلاء الأحباء يواجهون الحقيقة ولو مرة واحدة في عمرهم، ليقفوا على أن السر ليس هو قوة المال بل قوة الحق.
نعم.
فليبحثوا عن الحق.
نعم.
لا أن يدافعوا عن الباطل الذي هو سر ضعف دفاعهم وخسارة في موقفهم. فإن قضية مش فلوس، قضية حق، معك حق اتكلم، لأن القوة مع الحق. أما بخصوص المنظمات اليهودية اللي حضرتك أثرتها، فده يعني دي شماعة البهلاء.
نعم.
شماعة البهلاء، وأنا آسف على هذا التعبير.
نعود إلى اتهام الآخر، منظمات يهودية وراء تلعب.
ما أنا بقول بقول إن ده اتهام شماعة البهلاء.
نعم.
وبقول برضه أنا آسف إن أنا أقول هذا التعبير، ولكني لا أريد به إهانة، بل أريد به وصفا، لأنهم يجهلون الحقائق التالية،
وهي
واحد، أن المنظمات اليهودية لا تبشر بالدين اليهودي، لذلك لا يهمها شيئا عن زوال الدين الإسلامي. يعني حتبشر بالدين اليهودي يبقى عايزين المد الإسلامي يقف، لا، هم ما بيبشروش من طول عمرهم. ثانيا، المنظمات اليهودية ليست من السذاجة أن تناصر الدين المسيحي، فهم الذين صلبوا المسيح، وبالتالي هم ضد الدين المسيحي وضد انتشار
فاليهود غير متفقين معك في كل ما تقول.
لا خالص،
ولا متفقين معك
ولا في أي حاجة،
مش غير متفقين.
المنظمات اليهودية عزيزي يهمها بقاء الدين الإسلامي، تدهش في رأيي، يهمها بقاء الدين الإسلامي. ليه؟ بما فيه من آيات تحض على الإرهاب والقتل والوصف بأنهم خنازير وقردة، يحبوا يتبنى ده موجود. ليه؟ ليكون مبررا لأفعالهم وكسب الرأي العام لصالحهم. لذلك فإن حجة تمويل المنظمات اليهودية للمواقع الإنترنت حجة كاذبة. لذلك أدعوهم أن لا يضعوا رؤوسهم في الرمال كالنعامة، ويهموا أنفسهم بالأمان الكاذب. إن هدفنا يا عزيز الفاضل كما تفضلت ووضحت كثيرا هو الحوار المنطقي للوصول إلى الحق إن كانوا يريدونه.
فأنت تقول أن المسلمين بطريقة أو بأخرى يعطون مبرر لليهود كيما يضعوا الإسلام والمسلمين في موقع أنه أنتم إرهابيين، ويستغلون هذه النقطة لتغيير الرأي العام ضد المسلمين.
تمام، بحسب وجهة نظري يعني.
نعم.
قد أكون مخطئ وقد أكون يعني صادق.
هو كلامك نترك الجواب للمشاهدين، لكنه منطقي. نعود أيضا لما يقوله بعض، أنه أنت مالك ومالا، لا دخل لك في رغبتنا أننا نعرف الحق أو نعرفه، أنت تعم نفسك ليه؟
سمعتها كثير أول الحين.
نعم.
أولا أحب أجاب على الكلام ده. أولا الحب دافعي هو الحب، واللي يهمني هو الحب لكل نفس.
نعم.
خلقها الله وقدم المسيح ذاته من أجلها ذبيحة وفداء، وهدفي أن يتعرف الإنسان، كل إنسان،
نعم،
على محبة الله ونعمته وخلاصه، ليحظى بالأبدية الحقيقية الخالية من الجنس والملذات.
نعم.
الجسدية. ثانيا، لا يمكن أن أقف صامتا أمام كتاب يتهمني بأني كافر ومشرك، وأن عقيدتي باطلة، وأن المسيح ليس تجسيدا لتجلي الله وإلغاء فدائه. مش ممكن أقدر أقف قدام كتاب هذا الشيء. وما هو هذا الكتاب؟ الكتاب الذي يطالب بقتلي إن لم أقبل الإسلام دينا. الكتاب هو القرآن، وفي سورة التوبة آية 29 ينادي بقتلي، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى آخره، ويقول لك إيه؟ الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، ده بينادي بقتلي. عايزني أقف ساكت كده وأقول أيوه الكتاب ده حق حقيقي، يا سلام، ده كتاب جميل قوي من عند ربنا، عايز يقتلني؟ مش ممكن. حاضر ساكت. فكما قلت في حلقات سابقة، عليهم أن يحذفوا من كتابهم كل هذه الافتراءات، ويبدأوا معنا حوارا منطقيا للوصول إلى الحقيقة بدون تشنج؟
ردي هو الرد الذي تسمع من كل مسلم: استغفر الله العظيم، لأن طلبة مستحيلة.
خلاص، يبقى يسيبوني أتكلم زي ما هم مش عايزين يغيروا في اللي عندهم، يسيبوني أنا أتكلم كمان بحرية، ولا هم لهم حرية أنا لا.
لكني أيضا أفكر فيما تقول وأتساءل أيضا: أيعقل أن الله يريد أن يقتل كل إنسان لا يؤمن بالإسلام؟
ده سؤال للمشاهد. رد عليه.
تردد أيضا في هذا البرنامج اللي هو برنامج الجزيرة هذا الصباح تعبير إهانة نصوص الإسلام المقدسة. فأنت تهين نصوص الإسلام المقدسة، فما هو ردك؟
لا أقول لك حقيقة، أنا سمعت الكلام ده في البرنامج متهما المسيحية بذلك. والواقع أن هذه العبارة هي جوهر المشكلة، نصوص الإسلام جوهر المشكلة. فليثبتوا لنا أنها نصوص مقدسة إلهية، يثبتوها.
فأنت تقول أنها ليست نصوص.
ما أنا عايز يثبتوها. أنا راجل مش مؤمن بيها بالتأكيد، إذن أنا عايز أؤمن بيها. يثبتوا لي يقولوا دي نصوص مقدسة من عند ربنا عشان كات وكيت وكيت وكذا. ثانيا، إن كانت فيها نصوص مقدسة بالفعل، إذن فهي تستطيع أن تثبت في وجه الدراسات النقدية.
نعم.
وعندئذ لا تحتاج إلى هذا التشنج الإسلامي والثورة العارمة وتكفير من يتناولها بالفحص، فإن النص الإلهي يرد عن نفسه بهدوء ومنطق وبرهان ودليل. مش نص سماوي هو؟
نعم.
خلاص، يصبر الكتاب المقدس تعرض إلى كثير من الاتهامات لكن رد عن نفسه.
لكن قد يقول البعض أن هذا الكلام ينطبق على الكتاب المقدس أيضا.
ينطبق، أهلا وسهلا. نعم بالتأكيد، فقد تعرض الكتاب المقدس كما قلت الآن للنقد الشديد من قبل الملحدين في عصر النهضة الأوروبية في القرن 16 ميلادي، وثبت الكتاب المقدس في وجه هذا الهجوم الشرس، وتحول كثير من المهاجمين إلى مؤمنين، لدرجة أن المطبعة اللي كانت بتطبع كلام ضد الكتاب المقدس صاحبها آمن بالمسيح وحول المطبعة تطبع الكتاب المقدس. وإلى الآن نسمع أن أشخاص من الجماعات الإسلامية بدأوا في قراءة الكتاب المقدس بقصد استخدامه في تشكيك المسيحيين.
نعم.
وكانت النتيجة أنهم أسروا بكلمات النعمة في الكتاب المقدس. أكبر ذلك، أكبر دليل على ذلك البرنامج اللي شوفوها على قناة الحياة.
نعم.
بتاع خليل، قصة خليل بطل المسلسل اللي كان في شهر رمضان، عرض على قناة الحياة في شهر رمضان، وهي قصة واقعية.
نعم.
وصاحبها لا يزال يعيش بيننا. إذن الكتاب المقدس لقوته لفعاليته.
نعم.
فإذا كان القرآن من عند الله مش محتاجكم حراس على شيء خاطر تقطعوا رقاب الناس.
نعم.
لكن سيبوا الإنسان يقرأ القرآن ويمكن قوة النص تشده للإسلام.
نعم.
ولا لا؟
نعم.
فخلينا نتكلم بحرية وبوضوح.
دعنا نرجع إلى بيت القصيد.
أتفضل.
وهو ما أحب وأتلذذ أن أتكلم عنه.
أتفضل.
هو عن الله ومحبة الله. أمين. ولماذا خلقنا الله.
تمام. ده الحقيقة أنا مبسوط جدا أخي محمد.
شكرا.
من أن أنت فعلا بتجبنا للنقطة الرئيسية بتاعت الموضوع والكلام المهم. احنا كنا بنتكلم ازاي الانسان يعيش مع ربنا.
نعم.
وقلنا من حلقات سابقة انه لما يعرف لماذا خلق يقدر يعرف ازاي يبتدي. وتكلمنا عن ثلاث حاجات، وهي نمرة واحد هدف جليل لربنا، وهو انه يخلينا ابناء ليه وافراد عيلة له، و مش خلقنا لمجرد ان احنا نعبده. حقيقي احنا هنعبده، بس ده نتيجة للحب. نحن نحبه.
العبادة هو نتيجة.
نتيجة.
نعم.
نحن نحبه لانه هو احبنا اولا.
نعم.
ولهذا نحن نعبده.
لذلك.
ولهذا نمجده.
نعم.
لكن انه هدفه الاساسي انه يخلقنا عشان نعبده، انا بعترض على الحتاج. بس انا ما بقبلش ولا مؤاخذة.
قد يخالفك الكثيرين في هذا الكلام، لكن تفضل.
ماشي. يعني ما بقدرش اقبل وابلع العباره اللي بتقول انا خلقنا الانس والجن ليعبدون.
نعم انا اذكر هذه الايه.
انا ما بوافقش الحكايه لان مش الهدف ان احنا نعبد، لا، والا يبقى ربنا سيد بقى والكبرياء وعايز ناس تتعبد له.
انما العباده هي جزء من الايمان،
ده نتيجه للحب.
نتيجه
مش الهدف.
نعم
لاحظ كلام اللي انا بقوله،
الهدف هو
الهدف الحب، الهدف الخير، خير الناس.
نعم
نتيجه لهذا الخير بنعرف الخالق اللي حبنا وخلقنا وعمل كل الخير لينا فبنحبه. والعباده عارف هذا عن العباده عن ايه؟ انا اقول لحضرتك
اتفضل.
العباده قمه الحب. تصور يمكن لاول مره المشاهدين يعرفوا الكلام ده.
هل لك ان تستطرد؟
ايوه
اتفضل
بالمنطق.
نعم
يقول ايه؟ فلان بيحب فلان لدرجه العباده.
نعم صح.
يعني ايه؟
نعم
يعني ايه لدرجه
ايه؟ تشبيه طيب.
شفت حضرتك؟
نعم.
يعني ايه لدرجه العباده؟
نعم
يعني انه سلم نفسه ليه كعبد وقول له مشيئتك انت، انا ماليش حق عندك، انا بحبك واللي تقول لي عليه هعمله. هو ده اللي بيوصل
له في بلاد الشام. واحد صاحبه يقول له تقبرني.
تقبرني. فاذا نحن نحب الله لدرجه العباده.
نعم
مش هو خلقنا علشان نعبده؟ اعبدني انا، ما فيش حكايه بالشكل ده. ده هو خلقني لانه بيحبني.
نعم.
وده الدافع النبيل، الحب والهدف. ده اقوى دليل على كده بقى ايه؟ ان هو فعلا خلقنا لانه بيحبنا. الهدف ده اقوى شيء قاله في سفر التكوين، انه خلقنا على صورته ومثاله.
نعم
يعني خلق الحيوانات باشكال بديعه، الاسد قوته والزرافه في لطفها ومش عارف ايه، لكن لما جه يخلق الانسان خلقه على صورته ومثاله، في البر وقداسه الحق، في الروح، في العقل، في الخلود، على مثال الله. وهذا اقوى دليل واكبر دليل على محبه الله لنا. اذا عرفنا هذا نبدا صح مع المسيح.
شكرا. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر اعزائي المشاهدين. اذكر احد الاصدقاء الاحباء الى قلبي تكلم عن موضوع ايضا هو موضوع التوبه. التوبه هي قرار ارادي بتغيير اتجاه الحياه كلها قلبا وقالبا، جوهرا ومظهرا، نيه وعملا. فكل من قبل المسيح وكان يسلك في الكذب فيسير في الصدق، وكل من كان يسلك في الظلام يسلك في النور، ومن كان يلعن فيبارك، ومن كان يائسا ومحبطا يمتلئ بالرجاء والامل، ومن كان عبدا خطيه يصير حرا في محبه الله وفي طاعه الله. نشكر لكم احبائي وجودكم معنا وضيافتكم لنا، ولنا لقاء اخر في حلقه اخرى، ونراكم في الحلقه القادمه، وشكرا.